إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن أجيب على الأسئلة وجه نصيحة فيها عتب لمجموعة من أصناف الناس. الصنف الأول الذي يترك الصلاة في غير رمضان ولا يقبل على الله عز وجل إلا في رمضان، وكان به يعبد الزمان ولا يعبد رب الزمان، وهذا الصنف فيه خير، ولولا الخير الذي في قلبه ما جاء إلى بيت الله تعالى، ولكن دينه عنده هين رقيق دين قليل دين. ولو قيل لواحد منا قليل أخلاق قليل مروءة قليل فهم لاستشاط غضبا. والأقبح من هذه الألفاظ كلها أن يقال الإنسان قليل دين. فالصلاة هي عمود الدين، والصلاة هي شعار الإسلام، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك الصلاة، وقال: من ترك الصلاة فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، أي بيننا نحن المسلمين وبينهم أي الكافرين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كان الإمام الأوزاعي يقول: أخبر الناس بها وأمضوها على ظاهرها ولا تتأولوها. فالصلاة من أعظم أركان الإسلام، وإن صلحت صلح سائر دين الرجل، وإن فسدت فسد دين الرجل. والله جل في علاه أمر الصلاة في 153 موطن في القرآن. أنا أسألك سؤالا: لو كان عندك عامل فأمرته بأمر ثم ثنيت الأمر ثم ثلثته ثم ربعته، كم تصبر عليه وهو معرض ولا يطيعك؟ فتخيل أن الذي يترك صلاة واحدة يكون قد خالف 153 أمرا لله تعالى. يقول أهل العلم: المصلي يقول في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعباد الله الصالحين هم الملائكة في السماء، والأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين في الأرض. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: فمن ترك صلاة واحدة في حياته الدنيا فقد آذى كل ملك وكل نبي وكل ولي وكل رجل صالح. ترك صلاة واحدة، فيا من أقبلت على طاعتي في رمضان حسن نيتك وأخلصها، واجعل صلاتك كصومك. الصوم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عملي ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال شراح الحديث في شرح هذا الحديث: حملوه على محامل وكلها مقبولة، ولعل المراد جميعها مجتمعة. قالوا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. الرياء يدخل في كل الأعمال إلا الصوم فإنه لا يدخل في الرياء، لأن الصوم طويل ويخلو الإنسان بنفسه، وإذا أراد أن يهتك حرمة الصوم بأكل أو شرب دون أن يراه أحد لا استطاع، فلا يمنعه من ذلك إلا الإخلاص. فقالوا: قال إلا الصوم فإنه لي، أي الصوم يأكل الرياء. وقالوا عبادة أخرى شبيهة بعبادة الصوم المؤذن، لأن المؤذن إذا أذن الشيطان يهرب له ضراط، فالمؤذن لا يحتمل أن يكون مرائيا. فأيضا عبادة الأذان عبادة شبيهة بعبادة الصوم من حيث أنها لا تكون إلا لله عز وجل. محمل ثان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي الأجر والثواب. فقال بعض شرح الحديث ثواب الصيام لا يعرفه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثواب الصيام لله فهو له، ولله المثل الأعلى، مثل رجل عنده عمال في ورشة، وهذا الرجل ثري كريم عنده أموال وكريم، وقال المسؤول عن الورشة حاسب العمال إلا فلان حساب عندي، ما يريد أن يعرف لا المعلم ولا الشغيل يعرف بثواب هذا بأجرة هذا الإنسان. فالصوم لا يجزي به أحد إلا الله جل في علاه، فثوابه لا يعرفه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الملك فقط يكتب، ملك يكتب صام فلان، وأجر هذا الصيام تبقى عند الله. إذا الصائم فرحتان، فرحة عند أكله وشربه، وفرحة عندما يلقى ربه. قال ليش الفرحة عندما يلقى ربه؟ قالوا هذه المعنى، هذا المعنى. فالصائم لما يفطر يفرح أن الله عز وجل أعانه على إنجاز ركن من أركان الإسلام، والفرحة الأشد لما يلقى الله يوم القيامة. فالله الذي يجازيه وهو كريم لا تنفخ خزائنه. ويتفرع على هذا أمر مهم، عند القنطرة الناس يحاسبهم الله عز وجل ويأخذ للمظلوم من الظالم. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم تدرون من المفلس؟ قالوا ما قالوا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام. قالوا الصيام قسمان، صيام فريضة وصيام نافلة. وصيام الفريضة لله، ومعنى أنه لله إلا الصوم فإنه لي، قال هذا لا يقتص منه، هذا يبقى لله، هذا لا يثنى، هذا لا يدخل الحسابات. قال إلا الصوم فإنه لي. في ذاك الموقف لما المفلس الذي يشتم الناس ويأكل حقوقهم ويتعدى على أعراضهم يؤخذ من حسناته، قال إلا الصوم فإنه لي. صوم الفريضة هذا خلاف صوم النافلة، هذا لله ولا يقبل الاقتصاص، هذا يبقى لله جل في علاه. فالإنسان كان مخلصا فالإخلاص لا يأتي إلا بخير، وثمرة الإخلاص ثبات على العبادة والطاعة. فيا من أقبلت في رمضان هنيئا لك في إقبالك، وأبارك لك توبتك، ولكن أرجو الله لك الثبات. وأطلب منك أخي الحبيب أن تكثر من دعاء، سواء يا من أقبلت بتوبة أو يا من أقبلت وأنت تارك ذنب. المقبلون قسمان، قسم مجمد الذنوب لبعد رمضان، وقسم مقبل بتوبة. من جمد الذنوب لبعد رمضان هذا لا يسمى تائبا عند الله. يعني الإنسان قال إيه جاء رمضان ربنا عز وجل، وبعد بنت رمضان في قلبه سيعود، هذا ليس بتارك، هذا تارك فعل المعاصي. وأولى ما يجب أن تكون منه التوبة من ترك المأمورات. دائما أنا أقول لإخواني ولشيخ الإسلام قاعدة ما زالت محفوظة في المكتبة الظاهرية أن تطبع، ذكر 25 وجها فيها أن ترك المأمور عند الله أعظم من فعل المحذور. ترك المأمور، ترك الصلاة، ترك الأوامر أعظم عند الله من يفعل النواهي. ذلك أن ذنب إبليس كان ترك مأمور، ترك السجود لآدم، وذنب آدم كان فعل محذور وهو الأكل من الشجرة. فكانت عاقبة فاعل المحذور أيسر من عاقبة تارك المأمور. عاقبة فاعل المحذور، عاقبة آدم الذي نهي عنه لكن من الشجرة فأكل، تاب الله عليه. وأما تارك المأمور فتوعد بالنار، وكان كفره بسبب الاستكبار على أمر الله عز وجل. الشاهد أن من أقبل الواجب عليه أن يتوب، لا أن يترك. يتوب توبة نصوحة لله بأن يكف عن ترك الصلاة. والتوبة أيضا تجب على من يصلي ولا يحضر الجماعة. وهذه النصيحة للصنف الثاني من الناس، كثير من الإخوة الحضور يزداد المسجد ويبتهج بحضورهم لكن للأسف يعاتبهم، ولا سيما القريبين من المسجد وجيران المسجد يعاتبهم، أين نصيبي منكم؟ لماذا لا تعمروني؟ لماذا لا تأتون إلى بيت الله عز وجل إلا في رمضان فقط، خصوصا في صلاة الفجر مثلا؟ فاعلم علمنا الله وإياك أن صلاة الجماعة واجبة، وأنه لا يجوز أن يتخلف عنها العبد إلا للعذر. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله في كتاب الصلاة فقال: باب وجوب صلاة الجماعة. ثم قال: سئل ابن المبارك، سأله شاب أمه تأمره ألا يصلي في المسجد، فقال: لا يطيعها، يصلي ويعود. ومن المعلوم أن طاعة الأم واجبة، والمسؤول الحسن البصري ليس ابن المبارك، حسن كما في البخاري. فطاعة الأم واجبة، والصلاة في جماعة أوجب من طاعة الأم. فالصلاة في جماعة واجبة إلا من عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن يسمع النداء إلا من عذر. لا صلاة لمن يسمع النداء إلا من عذر. وفي صحيح مسلم جاءه رجل الأعمى يسترخص في أن يترك الجماعة، فأذن له صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، ثم أمر النبي برده صلى الله عليه وسلم فرد، فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلبك. وقال: فأجب. رأيت منظر عجيب، رأيت رجل أعمى مد حبلا من بيته للمسجد ويخرج كل يوم للصلاة وهو يمسك الحبل، طرف الحبل في بيته وطرف الحبل الآخر في المسجد، ويمشي للمسجد حتى يصل للمسجد ويصلي. السعيد من عظم أوامر الله، والشقي من حقر أوامر الله. السعيد في هذه الدنيا من حقر ما حقره الله، ومن عظم ما عظمه الله. وما عظم الله شيئا مثل الصلاة، ومثل الصلاة في جماعة. الله يقول في سورة ياسين: إنا نكتب ما قدموا وآثارهم وآثارهم. الله يكتب كل شيء، الملائكة تكتب عمل المكلف في كل شيء، وخص ربنا تعالى آثار، قال وآثارهم، وهذا التخصيص لا يكون إلا للأهمية. قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تفسير إن نكتب ما قدموا وآثارهم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم. كان بنو سلمة في ناحية من نواحي المدينة، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد النبوي، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة وقد زاروا، قال لهم بني سلمة بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم على النصب بمعنى إلزموها، إلزموا دياركم، التعليم تكتب آثاركم. من مراد تكتب آثاركم؟ الخطوات للمسجد. إذا صحح غير واحد من المحدثين وشرح هذا الحديث الحافظ ابن رجب أن الملائكة تختصم في كتابة الأجور للمشي للمسجد، يعني الملائكة تختصم فيما بينها، كل منهما يزيد على الآخر. ولعظم ثواب المشي للمسجد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقارب بين خطواته إذا مشى للمسجد، يقارب بين خطواته طمعا في أكبر أجر وأعظم فضل عند الله عز وجل. ولذا نصيحتي لإخواني الذين يزهدون في صلاة الجماعة أن يعلموا أن الزهد إنما هو في الدنيا والملذات والشهوات، ولا يكون الزهد في الطاعات وفي القربات وفي الأشياء التي يحبها الله ويرضاه، لا يكون الزهد في ترك صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجب، ويجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم غير مسافر، يجب عليه أن يحضر الجماعة، ذكر حر يجب عليه أن يحضر الجماعة. وبالتالي إخواني هذه محطات وهذه أيام لله جل في علاه، المطلوب من كل عبد أن يعيد حساباته وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يعلم الفرق بين التوبة وبين ترك الذنب. توبة يصحبها ندم ويصحبها عزم على أن يعود الإنسان وأن يحسن علاقته مع الله على وجه الدوام. أما من بيت قلبه بأنه بانتهاء رمضان، بيت نيته في قلبه أنه متى انتهى رمضان عدنا إلى حالنا الأول وعادت لميس لعادتها كما تقول العرب، فهذا ليس بتائب، هذا ليس بتائب. التائب الذي يندم على قصوره والذي يعزم على ثبات على دين الله عز وجل. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق. أخ يسأل هل التدخين يفطر، وإذا كان كذلك فما حكم من يدخل جوفه دخان أكثر ممن يعملون في صناعة الفحم المشاعر؟ جزاكم الله خيرا. كذلك الذي مثلا يكون هناك دخان طريق، دخان سوس من البائعين مباشرة يكون طعمه في الحلق. الدخان له جرم، والجرم شيء ملموس الذي نقل إلى الجوف عن طريق إرادة الإنسان. فالدخان تعاطى من منفذين من منافذ البدن، يتعاطى من فم ويتعاطى من الأنف، ويتعاطى من الأنف بشيء يسمى صعوط بعض كبار السن، وحتى للأسف بعض الكبيرات من النساء تكون عندها صعوط، يعني تأخذ الدخان ويغنيه عن الدخان من الفم، والدخان من الفم يؤخذ بوسائل كثيرة من الأرجيلة، أرجيلة دخان، ومنها الغليون، ومنها السجائر، لفائف السجائر، هذه كلها صور يتعاطى فيها الدخان عن طريق الفم. وأعجبني العبد الضعيف، هي دراسة عميقة عن الدخان، وحققت أول رسالة ألفت في ألفها علماء المسلمين في الدخان، ألفها عالم اسمه الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي، والكرمي نسبة لطول كرم، أخونا أبو أحمد من طول كرم، وطول كرم مدينة في فلسطين، وكان الأزهر لما كان يعني قديما فيه عز وعلم، فلا يلزم أن يكون شيخ الأزهر مصريا، فكان العلماء يجتمعون ويضعون شيخا للأزهر، فأيام الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي كان شيخ الأزهر من طول كرم، كان الشيخ مرعي هذا شيخ الأزهر، وأدركنا نحن ونحن صغار بعض شيوخ الأزهر من المغرب، من أمثال الشيخ محمد الخضر حسين وغيره وغيره. أسأل الله أن يعيد الأزهر، أن يعيد إليه هيبته، وأن يعود ليحمل رسالة الإسلام، وأن يبعدوه عن التسييس وعن عما هو فيه الآن. الشيخ مرعي ألف كتابا سماه تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس، أهداني إياه، أهداني نسخته الخطية بعد ورثة الشيخ، ونسأل الله لي أن نشرت الكتاب، وتعرضت لعدة مسائل بما فيها هذه المسائل، فقرأت كثيرا عن الدخان، وأعجبني كتاب مطبوع مترجم لعالم أمريكي في الدخان، يقول فيه لو أن الله تعالى خلقنا لندخن لخلقنا ووضع في رأس أحدنا نافوخ، يعني مدخن، لو أن الله أرادنا أن ندخن سيجارة أو بكيت السجائر جودة الكبد الذي يصفي الدم ممكن يميت الإنسان، الدخان فيه مواد كثيرة ضارة جدا باتفاق جميع أطباء، فيه من القطران، فيه من الزرنيخ، وفيه من المواد القاتلة التي تقتل الإنسان، لكن الكبد دائما تشكو المدخن إلى الله عز وجل، وكذلك الرئة، فالدخان يصل للرئة، لو أنت اشتريت رئة شات وضعتها في بيتك ونفخت عليها واتلفتها، لو أحد قال لك حرام عليك وضعت مال، حرام عليك تصنع هذا، حرام تصنع هذا بالرئة، فكيف الدخان؟ دائما أنا أقول لإخواني ونحن في رمضان، رأيتم رجل يدخن في رمضان في المسجد، ترى المدخن مبتل، مدخن ينتظر الأذان لحظة بلحظة، إذا كان في المسجد سبحان الله لا يجب أن يدخن. طيب أرأيتم الرجل يأكل التمر ويشرب الماء في المسجد؟ كثير، أمر طبيعي جدا، ما يشعر الإنسان في المسجد بإثم ولا يحيط في صدره شيء إذا شرب ماء أو أكل تمرا أو أكل طعاما في المسجد. طيب نقلب، أرأيتم رجلا صائما وهو في المرحاض أجلكم الله يقضي حاجته، وبجانبه الماء وهو عطشان يشرب ماء في المرحاض؟ ما يشرب ماء. طب يدخن في المرحاض؟ يدخن
أحلى السيجار،
والله الماء ليس كالدخان، والله في الفطرة دون كبير تعب، يعني دون كبير تعب بنسوى بين الماء والتمر والدخان، والله أنه ظالم، يعني فطرة الخلق ما تقبلها، فالدخان بلاء، ورمضان من أعظم التوبة أن يتوب الإنسان عن الشيء، عن الذنب الدائم. تعرف أخوانا مسؤولة الدخان، الدخان مش كبيرة، الدخان صغير، لكن المجاهرة بالصغيرة كبيرة، وعدم الإحساس بالذنب كبيرة، واستخفاف، بيجيك المدخن في بيتك وتقول سيجارة ودخن، والله ما يعمل شيء، أنت بتهتر وتشعر أن رمات لا تنتهك، وبتعمل مع الناس ألف مشكلة لما تقول يا أخي الرجاء مدخن، لو كنت تولى حملك فأصبح الإنسان نسأل الله عز وجل الرحمة القلب بالمدخن يعني يهلف الحرام شيء طبيعي جدا، بل بعض الناس يقول له حرام يعني الأمر يعني جدا يستهتره. فالدخان حقيقة فيه مصائب، والدخان كما قلت ينتقل للجوف من خلال إرادة الإنسان بخلاف غبار الطريق، بخلاف الدخان الذي يكون عن اشتعال نار، بخلاف من غبار ما يسمى سوس أو ما شابه، فهذا كله معفو عنه مثل غبار الطبيخ دخنة الطبيخ المرأة وهي تطبخ، فإذا انتقل شيء لجوفها فهذا شيء لا يكون بإرادتها، وفرق بين الدخان وبين هذه الأشياء، فرق بين الدخان وبين الأشياء. وهذا الأمر يجعلني أركز على موضوع أو أذكر النظير بالنظير كما يقول. الجوف لا يلزم فيه المعدة، الدخان يصل إلى الرئتين، وبالتالي الأخوة المبتلون أسأل الله لهم العافية الذين يأخذون من خلال ضيق النفس
بخاخ،
يأخذون البخاخ، فلا يلزم. حتى بعض الأخوة يقول لا ما نفطر لا يدخل المعدة، نقول لا يلزم في الجوف المعدة، فالدخان يفطر. فإذا كان في هذا البخاخ مادة ودواء، بخاخات أقسام، إما أكسجين مضغوط ما في مواد فهذا لا حرج فيه ولا يفطر إن شاء الله، وإما تكون معه مواد وتنقل إلى الرئة من خلال مواد، من خلال البخ هذا يكون معه مواد طبية. فإذا كانت هذه المواد لها جرم، يعني شيء محسوس ملموس له جرم، مش جرم، جرم جريمة، جرم جريمة، جرم يعني الشيء الذي له شيء يحس، شيء يمثل، فإذا كان جرم وهذا جرم انتقل لداخل الرئة عبر بخ، بخ الجهاز أو عبر التبخيرة، بعض الأطباء ينصح بعض المرضى بتبخيرة، يعمل تبخيرة، والتبخيرة يكون فيها دواء، يعني يضع مواد في ماء مغلي وتبخيره ويستنشق الدواء ويدخل الرئة من خلال، فهذا كالدخان، هذا له جرم وهذا كالدخان لا فرق، والله تعالى أعلم. هل يجوز للبائع تأجيل وإرجاع الباقي من المبلغ للمشتري بحجة عدم وجود فكة؟ إذا ما في فكة إيش يعمل يعني؟
ويرجع.
طب هذا ربا، هذا مستسلم من الربا، هذا مستسلم. أدركنا مياتنا وجداتنا لما كنا يعني يخبزنا الخبز في البيت، لما يجي ضيف في آخر الليل وما في خبز تأخذ من الجارة 4-5 أرغفة بتسلك حالها مع الضيف القادم. وكانت الناس قديما كرماء مع فقر، واليوم الناس أغنياء مع بخل. السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طبخ أحدكم لحما فليكثر مرقته وليهدي لجاره، إذا طبخت لحم كثر مرقة وهدي المرقة لجاره. اليوم تأتيه بذبيحة الجار واستنكر عليك للأسف، للأسف الكبير. وكان الناس لا يتكلفون، نهى النبي عن التكلف. جاء رجلين لسلمان في دمشق، كان آخر عمر سلمان الفارسي في دمشق، كان سلمان يعيش ببلغة المسافر، ما عنده شيء، ما عنده شيء في بيته. فجاء وعد وقت الفطر، وقت الفطر كان صائما، فكان عنده كثرة خبز، بصر خبز جاف، فبلها الماء وأكل، وكان عنده ضيوفين فقدم لهم الضيوف. أهل الشام، أهل الزيت وزعتر وأهل مناقيش هذا من قديم. فضيوف قالوا لسلمان، قالوا نريد زعتر، مش بتاكل خبز وبس، خبز نريد زعتر، في الرواية نريد زعتر. قال في نظر ضيوف، فأخذ بعض الآنية في البيت وراح البقالة فرهن الآنية ونشوي لهم زعتر، فأكلوا زعتر مع الخبز. ثم قالوا هذا هو الشاهد من القصة، ثم قال نهينا عن التكلف. لذا العوام يقولوا عبارة جميلة، يقولوا إيش؟ نجود
بالموجود،
بالموجود. بكل التكليف وتعرفهم جوعانين وعندك في البيت أكل مقبول. لكن اليوم إذا ما قدمت منسف وأطايل الطعام ما يقدم شيء للضيف، هذا غلط، هذا غلط، هذا جائزة، جائزة الضيف القادم، الضيف المسافر. أما أنت وإخوانك وأقاربك ورحمك ويعني جيرانك وأصحابك وإخوانك ما جمعت الطعام ما نأكل. نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. فالمقصد أن الخبز هذا لما الرجل يأخذ ثلاث أرغفة من الجار وغدا تجي تعجب وترد لها إيش؟ ثلاث أرغفة، أخذت كم رغيف؟ أخذت رديتها. هذا على قواعد الربا، ربا باتفاق، بر ببر بزيادة. مستحيل نعمل أربع أرغفة بنفس البر اللي في أربع أرغفة، لكن هذا مستثنى. هذا العلماء يقولون لا حرج فيه، هذا مستثنى. فأنت قلت واحد صاحب بقالة خمس دنانير، بقي اشتريت الدينار بنغير، بقي ثلاث دنانير وعنده فكة، فهذا ليس ربا، هذا مستثنى من الربا. هذه صور لا يراد بها الربا وهي محمية. في المقابل، في المقابل في صور علماؤنا يمنعونها مع تجويز أصلها سدا لذريعة الربا، هي في الأصل جائزة لكن يمنعونها سدا للذريعة. تأمل معي العقوبات بالغرامة المالية، الراجع أنها جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود يقول عن الزكاة، قال فمن منعها فإنا آخذوه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. اللي بيمنع الزكاة ساعي بيت المال يأخذها ويأخذ شطر المال، الشطر النصف، أخذ شطر النصف عقوبة غرامة المالية. عمر عاقب الرشيد الثقفي فأحرق حانوته لما تثبت أنه كان يصنع فيه الخمر، هذا عقوبة بالغرامة المالية. الذي يصيد في الحرم المدني يؤخذ سلبه ويحرق، هذا عقوبة بالغرامة المالية إلى آخره. طيب العقوبة بالغرامة المالية على تأخير سداد القرض الأصل فيها الجواز. يعني أنا أعطيتك قرض لمدة سنة وأكتب عليك عقوبة بالغرامة المالية بعد أن تأخرت عن السنة، قلت الأصل في العقوبة بالغرامة المالية إيش؟ الجواز. بس العقوبة على الغرامة المالية التي هي قرض ممنوعة. بماذا هي ممنوعة؟ سدا لذريعة الربا. يعني يصير كل واحد يرابي مع آخر يصير يقول هذه غرامة مالية، يعني يصبح يغير الاسم فقط وتكون ربا. والله تعالى نحن هنا في هذه البلاد نستأجر مكانا ونتخذه مسجدا نقيم فيه صلاتنا ونشاطاتنا، نجمع مبلغ قراءة المكان من رواد المسجد، هل يحق لنا أن نقبل زكاة مالية للمسلمين ونستخدمها في تسديد جور المسجد من قراءة المكان وغيره من الخدمات كفواتير الماء والكهرباء؟ هذا سؤال مغربي لو قراءة من المغرب صحيح أو جزائر؟ من السائل؟ ما يضر معك؟
لا ما يعني طيب جاءنا من الإخوة.
أولا اختلف أهل العلم مما
أبو البراء، هذا كأنه من إخواننا من خارج الأردن،
من خارج الأردن، هذا القراءة هذه عبارة مغربية وكلام آية براء من وين؟
فنلندا، من فنلندا.
إيه مغربي مقيم هناك. طيب القراءة ما زالت في الكتب المالكية، ما زال عند الجماهير غير المالكية يقولون إيجار، المالكية يقولون قراءة. مالكية ما ذهب يقول قراءة، مذهب المالكي وانتشر كما هو معلوم في المغرب العربي. والعجيب الإمارات المالكية، هذا غريب، الإمارات العربية المتحدة مذهبها مذهب الإمام مالك رحمه الله. اختلف أهل العلم هل يجوز أن يكون المسجد قراءة أو أجار؟ فالحنفية منعوا والجماهير جوزوا، والقول الراجح جواز. وابن القيم رحمه الله تعرض للمسألة. بناء المسجد وقيام المسجد من حق لا على الأغنياء في أموالهم سوى الزكاة. وكان قتادة يقول ورفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح رفعه، ولكن صح مقطوعا عن قتادة رحمه الله تعالى، كان يقول إن في المال حقا سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة، فيجب على المسلمين أن يقيموا الجماعة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم أيما ثلاثة من أهل بدو أو حضر لم يؤذنوا ويقيموا الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فأصحاب الخيام والبدو الذين يعيشون في الفضاء يجب عليهم أن يخصصوا مكانا للصلاة وإلا استحوذ عليهم الشيطان. فمال الزكاة لا يصلح فيه بناء المساجد ولا إيجار المساجد، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وهذا هو الراجح، وهذا من الحق الواجب في أموال الأغنياء، إن في المال حقا سوى الزكاة. وهذا الحق الزائد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري الله بن قيس الذي قال فيه رحم الله الأشعريين إنهم إذا افتقروا جمعوا أموالهم وقسموه فيما بينهم بالسوي. فلا يجوز إخمال الزكاة، ولكن يجب على الأغنياء أن يبذلوا هذه الأموال. سؤال يتعلق بنفس الموضوع، وصلتنا شفنا من أحد المراكز الدعوية في الخليج مصاحف وكتب وأكفان فن الموتى، هل يحق لنا أخذ زكاة مال لتسديد تكاليف الشحنة؟ كذلك لا يجوز. الله يقول إنما الصدقات للمستحقين، هذا التخصيص،
التخصيص.
والمسلمون فيهم خير، الصدقات ذكرها ربنا تعالى في سورة التوبة وذكر ثمانية أصناف، وفي سبيل الله المجاهد سواء فيما يعين على جهاده أو في النفقة على أهله من ورائه. أما أن تكون في سبيل الله تشمل جميع الأصناف فلم يقل أحد من السابقين المعتبرين بهذا. فتخليص المصاحف والكتب والأكفان التي جاءتكم تكون من الأموال العامة للمسلمين، الله تعالى. ما الفرق بين صيامنا وصيام الذين من قبلنا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام في المجامع الكنسية حرف، وكان من تحريفه أنه يكون عن اللحوم والألبان ومشقات الألبان، ويكون في وقت قصير، وهذا من التحريف الذي طرأ على النصارى لما دخل بعض ملوك الرومان في دينهم فغير وبدل كثيرا في الدين، وعقدت مجامع وكتب في هذا ودرس الدراسة عميقة برسائل علمية وكانت جيدة وطبع منها غير رسالة. لكن أن صيامنا في شهر رمضان، وشهر رمضان أنزل فيه القرآن، وشهر رمضان فيه ليلة القدر، فنزول القرآن مع في ليلة القدر، فحينئذ هذا هو الذي خص الله تعالى فيه هذه الأمة، والله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحمل الإنسان. وقوله تعالى ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. ما الفرق بين قوله تعالى وقوله تعالى؟ هذه كل آية لها مناسبة، وكل آية لها سياق، وكل آية لها مغزى ولها مراد. وقطع الآية عن السورة وعما قبلها وعما بعدها مما لا يعين على الفهم، فالفهم يحتاج أن تربط كل آية بالسورة بالوحدة الموضوعية في السورة، والله تعالى. شخص لما جامع أهله وعندما أخرج ذكره من الجماع وجد دم حيض، فماذا عليه؟ كان لا يعلم ولا شيء يعلم. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خشع عن أمة الخطأ والنسيان وما شكره عليه، فهذا خطأ ولا يعلم، هو لا يعلم فلا شيء يعلم. وقلنا أن الكلام في ظاهره غير مستقيم، لأن الأمة تخطئ، ولأن الأمة تستكره، ولأن الأمة تنسى، تنسى أفرادها ينسون. والكلام الذي ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يصان عن العبث ويصان عن كونه لا يوافق الواقع، فالعلماء يقولون هذا يستدعي يقتضي أن نقدر شيئا، واختلف أهل العلم في التقدير، فمنهم من مال إلى التعميم، تعميم التقدير قال العموم المقتضى، ومنهم من قال بالتخصيص، والذي قال بالتعميم الجماهير، والذي قال بالتخصيص الحنفية. الآن من يخطئ في الصلاة، تكلم خطأ في الصلاة، جماهير كل العلماء يقولون لا إثم عليه لأنه مخطئ. الأئمة الثلاثة يقولون ولا شيء عليه، صلاته صحيحة. أبو حنيفة يقول لا، صلاته باطلة وهو ليس بأثم. وهذا رجل لا يعلم، فلما نزع وجد الدم وهو لا يعلم، لا هو ولا هي تعلم بأنها حائض، وبالتالي إن شاء الله لا شيء عليه.
عن المباشرة يا شيخ،
شخص يسأل عن كيفية مباشرة الحائض، كيف تباشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه وهن حيض، والمباشرة تكون من غير علاج. واليوم مباشرة تبقى المراسم الأمسيان داخلية، أما العلاج فحرام، أما العلاج فحرام، ومن حام حول الحمى أو شكا أن يرتع فيه. هذا في اليوم القديمة في منها قديم. أخونا من الصومال نور حاشي عبد الله يقول: هل تذكر موقف تأثرت به مع الشيخ الإمام الألباني رحمه الله؟ مواقف كثيرة وكثيرة جدا، والموقف الذي له أثر عميق في نفسي أول لقاء مع الشيخ رحمه الله، وكان أول لقاء لي مع الشيخ كنت في الثانوية، وكان الشيخ ينزل عند رجل صلى الله عليه أحمد عطية، أحمد عطية، وكان أحمد عطية عنده فوق بيته طابق كتب مكتبة، فسبحان الله رأيت فراش على الأرض للشيخ يعمل حتى يتعب، فإن تعب نام بين الكتب. هذا المنظر أثر في كثيرا وله أثر عميق في نفسي، يعني الإنسان يبقى يشتد ويبحث ويبحث ويتعب حتى يعني حتى ينتهي، ثم بعد ذلك سبحان الله تعالى يعني يبقى على همة. وكلم الشيخ بأن أراجع بعض كتبه في أواخر حياته رحمه الله، فكنت أذهب إليه فأسأل، ما أنسى شيء، ما كنت أكتب، ثم أستدرك. فالشيخ مجرد أن أنتهي السؤال الشيخ يمسك الورقة والقلم ويكتب، يرجع إلى عمله. فلما أرجع أستدرك على نفسي فأحب أسأل بعد السؤال، فكان الشيخ يلبس النظارات وينزلهم وهو يقرأ، كان ينزل النظارات. فلما كنت أسأله بعد أن فرغت، الشيخ فرغني وجابني على أسئلة في الاستدراك، أسأل فالشيخ ينظر إلي من فوق النظارات وينظر الأوراق، ينظر إلي ينظر الأوراق، يعني يقول أخذت نصيبك، دعني مع أوراقي، دعني مع نفسي، دعني في وقتي. تأثرت حقيقة كثيرا من الشيخ في محافظته على وقته، لم أرى أحدا يحافظ على وقته مثل الشيخ رحمه الله تعالى. فكان هذا حقيقة من الأشياء التي استفدتها، وأجهد أن أحافظ على وقتي وأن يكون وقتي للإسلام والمسلمين، ولا يكون هذا الأمر يعني تبقر في الراحة والنوم، غدا سنموت وغدا سننام كثيرا وغدا سنرتاح شديدا، وهذه الدنيا أسأل الله عز وجل أن يجعلها مطية لليوم الآخر. فضيلة الشيخ، عندنا في مصر يوجد بعض السفهاء يرمون سماحة الوالد فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم المدوي بالإرجاء، فما رأيكم؟ هذه أمر انتهى، هذا أمر قيل قديما وانتهى. وأظن أن الذين يصنعون هذا العقلاء منهم ندموا. وأخونا فضيلة الشيخ عبد العظيم نعرفه جيدا، وكان عندنا في الأردن وكان في سحاب وحفظ ألوف مؤلفة من الرجال والنساء القرآن الكريم، ولم أرى أحدا مثله في إقباله على القرآن حفظا وفهما ونزعا. ورجل نحسبه والله حسيبه على تقوى وعلى صلاح. هل من عاهد الله على أمر ثم نقضه عليه كفارة يمين؟ نعم. من قال لله على العهد وعقد قلبه عليه ثم نقضه فالواجب عليه كفارة يمين، وهذا مذهب جماهير أهل العلم لعموم قول الله تعالى: ولكن ما عقدت ولكن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن
ما عقدتم الأيمان.
ما عقدتم الأيمان، فكل شيء قلب يعقد عليه من تحليل أو تحريم أو معاهدة أن يعاهد الرجل الآخر وعقد قلبه على هذا، فهذا عليه كفارة يمين والله تعالى. ما صحة قصة علقمة؟ قصة علقمة جاء كان رجل يقال له قل لا إله إلا الله في فراش الموت، فما استطاع أن يقولها لأنه كان عاقا لأمه، ثم طلب من أمه أن ترضى عليه، فلما رضيت عليه انحل لسانه. القصة لم تثبت قط، وذكرتها مع تفصيل في بيان ضعفها في كتاب لي مطبوع اسمه قصص لا تثبت. أستاذنا الغالي أبحث عن كتاب تنبيه المعلم بموهبات صحيح مسلم، فهل بإمكان تأمينه على شكل PDF من أجل تصويره؟ ممكن. أخوانا اللي بيسمعوا الموقع يراجعون لأخذ كتاب تنبيه المعلم بموهبات صحيح مسلم للعلامة صبط بن العجمي، ويسر الله لي أن حققته ورفعه والاستفادة منه أمر حسن. هل الحج على الفور أو على التراخي؟ الحج الواجب على الفور في حق المستطيع، والواجب على العبد أن يبذل قصارى ما يستطيع في كل عام حتى يسقط فريضة الحج. فإن قيل الحج على التراخي والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في العام العاشر، فكان لهذا علة، والعلة عجيبة غريبة آية العلماء وأشغلتهم. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة مما قال: لقد استدار الزمان فعاد في هذا اليوم دورة جديدة، وبعث أبا بكر لينادي في الناس في الحج لا يحج بعد العام بعد هذا العام مشرك. كان الناس قبل الإسلام وقبل أن تفتح مكة كان الناس يطوفون عراة، وكانت المرأة تطوف عارية كما في صحيح مسلم الحجاب بن الله، وهي تطوف تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، تقول عن فرجها: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا بعضه لا أحله. فكانوا يقولون: نحن يعني عصينا الله في هذه الثياب، فكيف نطوف فيها؟ وكان من أراد أن يطوف وكان غنيا كان يستأجر الثياب من قريش، وكانوا يسمون الحمص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد لا يرى هذا، والكون كان ملكا نسيا عند العرب في الأشهر داخل الأشهر. والجصاص في كتابه عند هذه الآية: إنما النسيئة في التوبة، فصل فيها وطول وذكر أن في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ شيء جديد، وبدأ التوقيت الصحيح بنزع النسيئة التي كانت معروفة عند العرب. كلمة حول زكاة عروض التجارة والعقارات. الذي أراهن عروض التجارة تقوم بالجملة وتزكى، والعقارات تقوم دخلها، فالعنده عقار وأجره ويدخل عليه دخل ويصرفه مع شيء، وإلا فيكون من ضمن المال، يكون من ضمن المال. والقول بأن العقار يؤجر كأجار، يزكى كزكاة الزروع والثمار العشر أو 21 إذا كان يكسب النفقات أو لا يحسب، هذا مذهب الرباضية ولم يقل به أحد من أهل السنة إلا القرضاوي عفى الله عنه، ما قال لهذا أحد من أهل السنة إلا القرضاوي، وصرح أنه اختار مذهب الرباضية. وهذا بالضلال أن نترك علماءنا، وهذا اتهام ضمني لأهل السنة، أن نترك علماءنا جميعا ونذهب لمذاهب أهل الضلال، فهذا الضلال وهذا استرواح سمج، استرواح ليس بصحيح. هذا الصواح ليس بحسن وليس بصحيح. حكم وضع المولد الكهرباء في باحه المسجد لاحد الخواص، لا يجوز ان يستفاد من المسجد استفاده خاصه لواحد من البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايتم رجل يبيع ويشترك في المسجد قولوا له لا اربح الله تجارتك، لا اربح الله تجارتك. فيستخدم المسجد مستودع لاغراض بعض الناس غير ذلك. لكن رجل الله يعلم من نيته انه واضع مولد الكهرباء من اجل إذا انقطع تيار الكهرباء استفدنا من المولد للمسجد، هذا مأجور، هذا مأجور وهذا لا شك عليه، والله تعالى. الإقعاء في الصلاة هل هو خاص الصلاة؟ نعم، الإقعاء خاص الصلاة، الإقعاء خاص الصلاة. والإقعاء أن ترفع رجليك وأن تجلس على اليتين، يجلس الإنسان على اليته، والإقعاء أن يمد الرجل في سجوده أن يمد يده جميعها على الأرض.
راش.
الأصل في السجود أن تضع فقط كفيك على الأرض وترفع يديك، فإذا وضعت يدك كلها هذا إقعاء الكلب. وسبحان الله، علماء النفس اليوم يقولوا بالتشبه تنتقل من الإخلاق الباطن، التشبه الظاهر له أثر في الإخلاق الباطن التي تدخل على العبد. إذا أنشأت كلية أو جامعة بالربا فهل يجوز الدراسة فيها؟ طبعا إذا كانت الدراسة حلال تجوز، إذا كانت الدراسة حرام لا تجوز. والإثم على من أنشأ المتجر وعلى من أنشأ الجامعة وعلى وهكذا. أرجو تفسير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفظ بدعوته إلى يوم القيامة. هي الدعوة التي احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم بها لأمته هي شفاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع شفاعات عديدة ذكرها القاضي عياض في الشفاء ونقلها عنه الإمام النووي ودرسناها مع إخواننا في شرح صحيح مسلم. كتب السير كثيرة، فهل علي بأس أن اعتمدت كمرجع أساسي كتاب شبه الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للعلامة صالح الشامي؟ لا حرج، كتاب الشامي وهو من تلاميذ السيوطي جمع فأوعى، لكن ينقصه تحقيق. المؤلفون مناهجهم على قسمين، منهم من يقمش ومنهم من يفتش. منهم من يقمش يذكر كل شيء، ومنهم من يفتش فيدرس ويذكر الا الصحيح. فالصالحي كشيخه السيوطي رحمهم الله يعملون على التقميش لا التفتيش، يعملون على التقميش لا التفتيش. فالكتاب للباحث يجمع بين يديه كل الاقوال ثم تبدا عمليه التفتيش. بحكم من صلى صلاته في ثوبه نجس، إن كان يعلم أو علم بانتهاء الصلاة فالواجب عليه أن يعيد. ولما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأخبره أن على حذائه أذى خلعه، فإذا خلعه مباشرة مجرد ما علم لا شيء يعرف. فلما خلع النبي حذاءه خلع الصحابة أحذيته، وفي هذا إشارة إلى أن الحركة إن اضطر إليها المصلي وكانت أكثر من ثلاث حركات لا تبطل الصلاة. تخيل تصلي وتخلع حذائك، خطأ تخرج ثلاث حركات، تخلع الحذاء الأول والحذاء الثاني، ولابد من تنجلك ترفع رجلك إلى آخره. فهذه لا تبطل الصلاة، الحركات الثلاثة هذه خرافة. الناس الذين يقولون ثلاث حركات في الصلاة طولها ما قال بها أحد. بعض المذاهب الحنفية يقولون الثلاث حركات المتواليات في الركن الواحد تبطل الصلاة، أما هكذا بإطلاق ثلاث حركات في الصلاة تبطلها هذا الكلام صعب جدا. فالمقصد إذا وجدت الجنان نجاسة، فمثلا إنسان توضأ قال أروح المختبر معه مثلا عين تبول في جيبه، في الطريق قال لسه في وقت، أو الأذى قرر خليه أصلي وبعد الصلاة دخل في الصلاة الله أكبر تذكر عينة الهول في الجيب هذا محتمل الصورة محتملة. إيش واجب عليه؟ يخلع الجاكيت مباشر
أول شيء ده.
أو يأخذ العين ويرميها. فإذا فعل لا شيء عليه. أما إن علم وتردد لك وماذا يفعل هذا غير غير من الصلاة. فلما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن على حذائه أذى إيش عمل؟ خلع. والصحابة ظنوا أن الأمر تعبدي فخلعوا. يعني الصحابة من خلفه أيضا خلعوا أحذيتهم. وفي هذا إشارة إلى أن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالحذاء في المسجد لأن الأرض كانت خصباء. وثبت في صلاة الحذاء 18 حديثا. فبعض الناس مستكبر كيف واحد يصلي بالحذاء. وفي بعض الأحاديث أن الصلاة بالحذاء زينة. طبعا ما لم يعني ما لم يهم شيء من المسجد كالسجاد اليوم إلى آخره. وإلى الصلاة لا حرج فيها بالحذاء والله تعالى. طب ولا يعلم على شيء ورجل عليه نجاسة ما علم بالخاص علم بعد الوقت عليه علم والله تعالى. أفتي لها مال فيما يسمى بالمجلس الحسبي وهو يودع فيه أموال الأيتام الذين لم يبلغوا 21 عام. اليتيم ليس الذي لم يبلغ 21 عام. ابن عباس يقول لا يتم مع البلوغ. مثل الإنسان بلغ ذكر الأنثى والذكر يغلب عليه بالبلوغ برؤية المني والأنثى برؤية الحيض أو بالعلامات أو بالخمسة عشر عاما. فابن عمر يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 عام في المعركة فأخذني معه وقبلها كان قد رده. وحكى غير واحد من العلماء إلى الإجماع أن من بلغ 15 عاما هجرية يعني يكون 14 شوي ميلادي فهو بالغ. فالبلوغ لا يكون 21. 21 هذا سن الرشد. ولا أدري مع الزمن السرعة الناس متى ستبلغ. والله بعض الناس تعيش يأتيك وتخاطبه ويخاطبك يكون عمره 40-50 سنة تتشك أنه بالغ مش راشد تشك أنه يعني هو يعني يفهم ماذا يقول إلى آخره نسأل الله الرحمة. طيب أخ يقول أختي لها في المجلس الحزبي مال وللأيتام وقصر أن يوضع المال في هذا المكان ثم يصرف بالفوائد عند البلوغ. فهل لأختي أن تدفع الفوائد لمريض يحتاج علاج ولا تبتغي بها صدقة ولا زكاة؟
عندنا
من اضطر لأخذ مال حرام فالقاعدة عند علمائنا المال الحرام سبيله صدقة. إنسان كان غير مبالي تاب وماله فرده أو مثل السؤال يأخذون أموال الصغار ورابوا بهم ثم لما يكبر يعطيه ماله ويعطيه مال الزكاة. الواجب كما قال الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون تأخذ رأس المال. زائد تصدق فيه زائد تصدق فيه. علماء يقولون المال الخبيث سبيله الصدقة. زائد رأس المال يتصدق فيه. علماء يقولون الأفضل أن تكون الصدقة في الأشياء المهانة وفي مصالح المسلمين العامة وفي الأشياء الفانية غير الباقية. وعموم الصدقة جائز. فسؤال الأخت أو سؤال الأخ عن أخته واحد مريض يحتاج لعلاج هل يجوز أن نعطيه منه؟ لا حرج. ويجوز إعطاءه مثلا للصور التي قلناها قبل قليل الأخوة اللي سألوا في فنلندا مثل تخليص كتب هذه مصالح عامة للمسلمين. ومثل إيجار مسجد هذه مصالح عامة وهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. وما أكثر التائبين من المرابين في تلك الديار. فكل من عنده ربا واجب عليه ألا يستفيد منه ولا يأخذ عليه أجر الصدقة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل له أجر؟ له أجر ناقل الصدقة. يعني افرض جدلا أنا ما عندي مال لا بصدق المال جاءني أبو أحمد بمئة دينار منه ومن غيره، فأنا أخذت منه مئة دينار وأخذت بعض الجيران بعض المعارف الفقراء فأرسلت لهم مئة دينار، أنا لي أجر ناقص صدقة، المال ليس مالي، فأنا لست منه متصدق، لكن أخذي وبحثي ومشي. الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهذا الإنسان الذي يأخذ مال الحرام حصل له بتوبة، حصل له رغما عنه بملابسات كما في السؤال، فبحث عن فقير ومشى إليه وأعطاه، فله أجر ناقل الصدقة وليس له أجر المتصدق. طيب نكتفي بهذا الخبر. وهذا السؤال الأخير.
عندنا سؤال يا شيخنا، وهذا بارك الله فيكم، سؤال من إخواننا في الشيشان. وهذا والسؤال موجه لكم خصيصا، نصيحة لإخواننا في الشيشان لما يتعرضون إليه الآن من هجمة ومن مؤامرة. السؤال يقول: بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخنا، نحن شباب من الشيشان التي هي جمهورية تابعة لروسيا، والحاكم في هذه الجمهورية يعين من قبل الحكومة الروسية، وهو يحكم فيها بالقوانين الوضعية ولا يقدر على تغيير النظام، وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو يصلي ويدعو شعبه إلى التدين، ولكن غلب عليه المنهج الصوفي المعروف المعروض عليه من قبل الإدارة الدينية في البلد، فهل يعتبر حاكمها شرعيا يجب طاعته في المعروف ويحرم الخروج عليه؟ وإذا لا يتغير فهل يكفر بسبب توليه بغير الطرق الشرعية أو بسبب تصوفه؟ وقد انقسم الشباب المتدين في الشيشان إلى ثلاث طوائف: الصوفية والتكفيرية وهم الأكثرية، وطائفة على منهج أهل السنة والجماعة تقتدي بعلماء الأمة المعتبرين في العالم الإسلامي، وهذه الأخيرة قلة ويتهمها التكفيريون بالإرجاء، وكثير من التكفيريين من الشباب اغتروا بداعش وانضموا إليها، فنحن في ظروف صعبة لا نستطيع الدعوة إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة، لأن الدولة تمنعنا وتقول أن السلفية المعاصرة هي سبب ظهور الخوارج المعاصرة، فما نصيحتكم لنا وما نصيحتكم لحاكمنا لكي يؤلف الله بين قلوب المسلمين في بلدنا؟ أرجو منكم التوضيح والإرشاد في هذه المسائل وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا اعلم بدل الله وإياك أن المسائل الكبار تحتاج العلماء الكبار، ولا يجوز لطلبة العلم المبتدئين الذين لم يعرفوا مقاصد الدين ولم يستحضروا النصوص الشرعية وفتاوى العلماء أن يتكلموا في مثل هذه المسائل، والواجب من المقاصد الشرعية أن تتحد الكلمة. وأولياء أمور المسلمين اثنان: الأمراء والحكام والعلماء، والعلماء يصلحون أديان الناس، والأمراء يجتمع الناس عليهم لإصلاح معيشتهم. وكان أبو بكر الوراق رحمه الله تعالى يقول: الناس ثلاثة: أمراء وعلماء وفقراء، لأن الأغنياء قلة. فكان يقول: إذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. الواجب على الناس أن يجتمعوا حول أمرائهم ويطيعونهم في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. والواجب على كل حاكم أن يقيم دين الله وأن يحكم شرع الله، ومن لم يفعل فهو آثم إثما عظيما عند الله. ونحن لا نكفر الحاكم بمجرد حكمه بغير ما أنزل الله، ونكفر الحاكم إن حكم بغير ما أنزل الله إن استحل ذلك، أو إن قال إن حكمي كحكم الله، أو قال إن حكمي خير من حكم الله، أو اعتقد أن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان. فمن اعتقد هذا فهذا الحاكم هو الكافر، وما على ذلك فإنه داخل تحت قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال الله تعالى: في المال الظالمون، وقال الكافرون، وقال العلماء: الحكام يختلف أحوالهم باختلاف أوضاعهم. فمن حكم وهو يعتقد أن حكمه كما قلت هذا الكافر، ومن حكم وهو يعتقد الإسلام ويرى أن الناس الآن يعني يضعف في أحوالهم بالالتزام بالإسلام ويدعو الله تعالى أن يهيئ لهم الإسلام، فهذا ليس بكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكان يحكم بغير ما أنزل الله صلاة الغائب، وكبر عليه 5 تكبيرات، وصلاته على النجاشي كانت في ثابتة في صحيح الإمام مسلم. فالقول بتكفير الحكام بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله هذا حرام. ثم أنتم ينبغي أن تهيئوا لأنفسكم مظلة أمن وخير وفضل تستطيعوا أن تصلوا للناس وأن تعلموه. فالحكم الروسي حكم ظالم غاشم، كان هاجما هجوما شديدا شنيعا على الإسلام. ولما زرت أنا وأخي أبو أحمد بخارى وزرنا يعني معهد جامع معهد البخاري إمام البخاري وبجانبه قبره، أخبرونا أن الروس كانوا قد جعلوا هذا القبر قبر الإمام البخاري اصطبل الخيول، وقالوا كانوا يصنع فيه الخمر تارة اصطبل الخيول تارة، وهكذا صنعوا في المساجد. وتعلمون ماذا فعلوا في المسلمين؟ فعلوا إلى عجيب. وأخبرونا إخوانا في أوزبكستان قالوا لا يستبعد أن كثيرا من كتب علمائنا ومخطوطاتهم كانت للآن في الغيران ومخبأة في الصحاري في حفر تحت التراب، لأن الذي كان يملك يعني الذي كان يضبط عنده شيء من هذا يعدم أو يقتل أو يسجن أو ما شابه. أنتم حديثوا عهد بإسلام بمعنى أنكم تنفستم من جديد وأزاح الله عنكم دولة الإلحاد، والواجب عليكم أن تتعافوا وأن تدعوا إلى الله عز وجل ببصيرة، وأن تدعوا إلى الله بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. وأما منابذة الحكام ومخاربتهم فهذا مما يضعفكم ومما يجعل غربتكم تشتد. وأنا أقول لكم من علماؤكم؟ ولو قال لكم الحاكم تعالوا فاحكموا بشرع الله هل تحسنون؟ فكيف تقاتلون على أشياء أنتم لا تحسنونها؟ ومن سنة الله أن المولود يلد لا يعود، والمولود يلد ضعيف ثم يقوى شيئا فشيئا، وهنالك سعداء وهنالك أشقياء. والسعيد من بدأ بالذي يستطيع ثم يوسع الخير عليه حتى يصل إلى الذي لا يستطيع، والشقي الذي يبدأ بالذي لا يستطيع ويترك الذي يستطيع، هذا الشقي. السعيد من بدأ بالشيء الذي يستطيع. لا تثوروا عليكم حكامكم، إياكم أن تكفروهم، فتكفيرهم بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله ليس مذهبا لأهل السنة، إنما هو مذهب الرافضة. أطيعوا حكامكم في طاعة الله، ليكن همكم أن تقيموا دين الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الإمام البخاري في صحيحه قال الرباني الذي يعلم الناس على صغائر المسائل قبل كبارها، الرباني الذي يعلم الناس على صغائر المسائل قبل كبارها. وأنتم لا تتناحروا فيما بينكم ولا تتنازعوا، واجتمعوا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فكل مسلم له على أخيه مسلم حق، والولاء والبراء يعني يقع بينهما كما يقول العلماء، الولاء والبراء يقبل ما يسميه العلماء التجزئة. فالعاصي إن كان فقيرا نكره معصيته ونعطيه من زكاة ماله، فقد يجتمع الولاء والبراء في الشخص الواحد. فلا ترون الناس إلا أعداء أو أصدقاء، لا ترون الناس إلا بيض أو سود، هذا غلط. فالواجب عليكم تجتمع كلمتكم، والواجب عليكم أن توالوا بعضكم بعضا بأصل ولاء الإسلام، وتقع بينكما المفارقة على حسب المعصية. أما أن تتنابلوا وأن تصبحوا فرقا بهذه الطريقة، وأن ينابل بعضكم بعضا وأن يتهم بعضكم بعضا، فهذا من علامات الجهل. والعلماء هنا يقولون سرعة التبديع والتكفير والتفسيق علامة من علامات الجهل. اعلم علمني الله وإياك أن المصلحة الخالصة في هذه الأزمنة نادرة، ولا نريد المصلحة الخالصة، نريد المصلحة الراجحة. فيا من تبحثون عن المصالح الخالصة في هذا الزمان أمرها صعب، وإنما نبحث عن المصالح الغالبة، المصالح الراجحة أما مصالح خالصة في هذا الزمان، زمن الظلم وزمن المعاصي وزمن الشهوات وزمن الشبهات، فهذا أمر ليس بصحيح. عجبتني كلمة نقلها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الموافقات، نقلها عن عالم مالكي ابن العربي المالكي المعروف، الإمام المعروف. قال ابن العربي في كتابه عرض الأحوال شرط جامع الترمذي، قال: هل يجوز للمسلم اليوم يدخل الحمامات العامة؟ الحمامات العامة في زمنه كان فيها تهتك وإظهار عورات، وكانت حمامات الرجال غير حمامات النساء. فيذكر ابن العربي كلام ثم يقول: يجوز وتدخل تستفيد من الحمام العام. كان الناس يغتسلون في الحمامات العامة، ما كان في وجود حمامات اغتسال إلى آخره. قال: تدخل وتغض بصرك، ولا تستطيع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإذا كان تذهب ليس حراما أن تذهب الحمامات العامة. الإمام الشاطبي لما يذكر كلام ابن العربي يعلق عليه، إيش يقول؟ وكأنه رحمه الله سبق زمانه. قال: وأخشى أن يأتي زمان على المسلمين تكون مجتمعاتهم مثل حمامات العرب، يكون المجتمع كله مثل حمامات العرب. اليوم أنت ماشي في المسجد تقع عينك على متبرجة وعلى امرأة، طالب العلم الشاب الذي ينتقل من بيته لدرس الشيخ يتعلم وركب سيارة يسمع لنا في الباص أو في السيارة. فالمصلحة الخالصة اليوم معدومة ونادرة. ولذا الفقيه عند علمائنا، الفقيه عند علمائنا ليس الفقيه هو الذي يميز الخير من الشر، فهذا يعرفه كل مسلم. الفقيه الذي يعرف خير الخيول فيلتزمها، ويعرف أقل الشرور فيجتنبها. المسلم إذا مضطر يقع في شر يقع في أدنى شر. وإذا لما تزدحم المصالح المفاسد، لما تزدحم المصالح المفاسد المطلوب منا أن نرتكب أقل المفاسد. فإذا وجد بعض الفضلاء أمام هذا الحاكم الذي تذكرونه على ديانة، من هو بجانبه يقدره قدره وينصحه ويكون بمطانته، والله يعلم من قلبه أنه لا يريد دنيا ولا يريد شيئا وإنما يريد النصيحة، فهذه والذي نفسي بيده من أجل الطاعات وأقرب القربات إلى الله عز وجل. فالعلماء إذا كانوا لا يعرفون أحكام الشرع فهم يتأثرون بمن حواليهم، الحكام إذا كانوا لا يعرفون الشرع يتأثرون بمن حواليهم. فإن رأوا رجلا عالما صالحا ورعا ورأوه عفيفا وليس طامعا في الدنيا ولا طامعا فيما عنده من الدنيا فإنهم يتأثرون. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى والإمام أحمد بن حنبل يقولان: لو كان لي دعوة مستجابة لما جعلتها إلا في الإمام، فبصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. لو كان لي دعوة صالحة مستجابة. أما من مصلحة من أن تتشتت وأن تتوزع قوى مراكز القوى في الأمة اليوم للأسف. يعني الآن العالم له أعوان والحاكم له أعوان والعلماء من أعوان الحكام. اليوم العالم أعوانه من الوعاظ وأعوانه من الخطباء والدعاة بينهما تراشق وتنام، فكيف الأمة أن تنهض وكيف الأمة أن تقوم؟ فالواجب في مراكز القوة في الأمة أن تجتمع. الأصل الاجتماع، والولاء والبراء يتبعض. أما أن ترى غيرك إما أنه معك 100% وإما أنه عدو لك، هذا خطأ. كل مسلم له على المسلم حق، كل مسلم له على المسلم حق، الواجب أن تجتمعوا على دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول يا الأنصار وآخر يقول يا المهاجرين، والأنصار والمهاجرون اسمان جليلان عظيمان ذكرهم الله تعالى في كتابه في معرض المدح، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأنصار وآخر يقول المهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجاهلية وأنا بلا ظهرانيكم؟ فتقسيماتكم هذه الجاهلية، والواجب عليكم أن تجتمعوا على كبارائكم وعلمائكم وأن تخضعوا لأحكام الله التي يقررها العلماء ربنا. وإذا لم يكن عندكم علماء ربانيون فواجب عليكم السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تكونوا أنصاف متعلمين وأرباع متعلمين ويريد الواحد منكم أن يرأف وأن تفرقوا الأمة والله أمر باجتماعها فهذا أمر مذموم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما أفسد الدين أنصاف الفقهاء، وأفسد اللغة أنصاف النهاة، وأفسد الأطباء وأفسد الأبدان أنصاف الأطباء. أيهما أفضل؟ تستشير في الطب جاهل ولا نفس طبيب؟ جاهل. لماذا؟ جاهل كما بعرفك. نصف الطبيب يقتلك، نصف الطبيب يقتلك باسم الطب. أيهما أفضل؟ أن تسأل جاهلا أم أن تسأل نصف فقيه؟ تسأل جاهل أفضل نصف فقيه. نصف فقيه لا يعرف حكم الله ويفسد الدين. شيخ الإسلام يقول: أفسد الدين أنصاف الفقهاء. ومصيبة إخواننا ولا سيما الأعاجم، هذه هي، عمره في الطلب قصير، ليس له شيوخ، ما كان شبعان ريان من النصوص الشرعية ومقاصدها، وبالتالي يتكلم في الدين بكل جرأة، يتكلم بالدين بجهل، فهذا يفسد، وهذا يجب أن يمنع من الفتوى، ويجب أن لا يدرس حتى يكون أهلا. وهذه الفوضى الموجودة واضحة جدا عند كل عاقل، إنما هي سببها الجهل، هذه تنبعث من الجهل. واعلم علمنا الله وإياك أن الاجتماع على مرجوح خير من الافتراق على راجح. احنا الآن في التراويح، الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبو بكر، في زمن عمر، كانوا يصلون صلاة القيام في آخر الليل وكانوا يطولون. لما اختلفت الهمم وضعفت الهمم في العصور المتأخرة، ودخل عمر على المسجد ولدهم يصلون وزعين، جمعهم على أبي بن كعب، جمع الرجال وجمع النساء على تميم الدار، فكان تميم يؤم بالنساء صلاة القيام، لذا يجوز صلاة التراويح بالإمامين، وجمع عمر الرجال على أبي بن كعب، وكان آخر الصحابة القرآن، فكان يمر وهم يصلون خلفه صلاة مفضولة في الوقت ومفضولة في الكيفية. فالناس كانوا متفرقين يؤدون الصلاة في وقت أحسن، لكن كانت الصلاة مقصورة في خواص صالحين، خواص ربانيين. لما جمعهم عمر اجتمع عوام الناس عليه الصلاة، فكان يمر عليهم ويقول: والله إن التي ينامون عنها خير من التي يصلونها. قال علماؤنا: الاجتماع على مرجوح خير من
الافتراق على راجح.
الافتراق على
راجح.
راجح. الاجتماع على مرجوح خير من الافتراق على راجح. اجتمعوا على أمر مرجوح، والأصل في الإسلام أن يجمع الناس ولا يفرقهم. فالإسلام دين جمع وليس دين تفرقة، والإسلام بريء من الخلافات، بريء من الأهواء، بريء من الأحزاب، وبريء من الأشياء التي تفرق شمل الأمة. النبي يقول عن أنصار المهاجرين: الجاهلية وأين بين ظهرانيكم؟ لأن كل رجل قال عليكم، قال مهاجر يا المهاجرين، قال الأنصار يا الأنصار، وكان يقع نزاع بينهم. هذا حال. واجب عليكم أن تجتمعوا على علمائكم الربانيون، وإن لم يكن عندكم علماء تجتمعون على من تسألون. من تسألون واجب عليكم المناصحة فيما بينكم والمناصحة لأولياء أموركم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شيخنا بارك الله فيك، من تمام الفائدة لإخواننا في شيشان ولغيرهم من البلدان التي من الله عليها بالتحرر من الشيوعية ومن الروس، كثير من الشباب يرمون علماء السنة السلفيين في البلاد العربية ومن تبعهم من طلاب في تلك الديار بالإرجاء، وهم والله أعلم لا يعرفون حتى معنى الإرجاء، فهلا بينت لهم حفظك الله معنى الإرجاء وكيف يبرأ أهل السنة منه هذا الكلام يوجه لمن يتهمون أهل السنة بالإرجاء، بارك الله فيكم.
كلام على الإرجاء كثير، وكان الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: الفرق بيننا وبين المرجئة أن المرجئة يقولون إن العمل ليس من الإيمان، ونحن نقول أن العمل من الإيمان، وإن المرجئة لا يستثنون، لا يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، ونحن نقول ونحن نستثني، وأن المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول الإيمان يزيد وينقص. فمن قال بأن الإيمان يزيد وينقص ويستثني ويجوز له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وأدخل العمل في مسمى الإيمان، فهذا بريء من الإرجاء الخاص. والمرجئة أقوام يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فإذا الإنسان قال لا إله إلا الله وفعل جميع المعاصي فذنب الطائع، فالإيمان الطائع وإيمان النبيين والمرسلين والملائكة سيان، وهذا مذهب رديء وهذا مذهب قبيح، وعلماؤنا رحمهم الله تعالى بريئون من هذا المذهب. ومن اتهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى خاصة وسائر إخوانه من العلماء بالإرجاء فهذا ضال مضل، هذا يكفر، هذا يريد أن يغطي سوءته في تكفير المسلمين غير المنضبط بقواعد أهل السنة والجماعة بأن ينفر الناس من العلماء. فالتكفيريون وداعش وغيرهم يتهمون علماءنا بالإرجاء من أجل تنفير الناس عنهم، من أجل أن ينفروا الناس عنهم، وإلا فهم جهال، وهم كما تفضل الأخ السائل لا يعرفون ما هو الإرجاء. وكثيرا من جاءني بعض الإخوة في هذا الدرس الجمعة فاستسمحني وأتاني بهدية وقال كنت أقول عنك وأقول عنك وأقول عنك، وأنا أستغفر الله وأتوب إلى الله عز وجل من هذا. يتكلمون وهم لا يعرفوننا، ويتكلمون وهم لا يعرفون الحكم الشرعي. علامة قلة الدين وعلامة موات القلب الطعن في العلماء. علماؤنا هم أولياء أمورنا، والواجب هم أولياء أمورنا، والواجب علينا أن نحترمهم. والإمام ابن عساكر يقول: من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب. لحوم العلماء مسمومة، إذا اتهم إذا لتبت أخاك فقد أكلت لحمه. فإذا كان الذي تغتاب وتطعن فيه من العلماء فلحوم العلماء مسمومة، يقول ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتهكها معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب. فعلماؤنا أهل سنة وأهل جماعة وأهل دليل، وهم علماء ربانيون، حبهم وبغضهم للأمور لا تغير الأحكام، فهم ليسوا من الطائشين وليسوا من الجاهلين وليسوا من المتسرعين وليسوا من المكفرين. الله يقول: من لم يحكم بما أنزل الله فإنهم كافرون. هذه من العموم، الذي يحكم بيته بغير ما أنزل الله يدخل تحت العموم، والذي يحكم مصنعه بغير ما أنزل الله يدخل تحت العموم، ومن من ألفاظ العموم باتفاق الأصوليين. وبالتالي علماء ما يقولون كما قال ابن عباس وقال علماء الأمة كلهم بلا استثناء يقولون كفر دون كفر، فليس كل كفر مخرجا من الملة. نحن لا ندافع عن أهل، نحن ندافع عن عقيدة، ونحن ندافع عن منهج، وهذا المنهج تلقيناه من مشايخنا. وانظر في كتب التفسير ورتبها على السنوات، انظر في كتب التفسير ورتبها على السنوات من القرن الثاني إلى هذا الزمان، وقرأ قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنهم كافرون، تجد جميع علماء الأمة بلا استثناء يقولون كفر دون كفر، ليس كل كفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتال المسلم
فسوق،
سباق المسلم فسوق، وقتاله كفر، قتاله كفر. والله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين
قتلوا،
الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا، والنبي يقول: قتاله كفر،
كفر دون كفر.
يعني في تعارض القرآن والسنة؟
لا تعارض.
قتال المؤمن كفر، قتال الكفر يعني عمل الكفار. لكن أنا إذا قتلت أخي، إذا قتلت أنا وأخي لا نكفر. الله يقول: طائفتان من المؤمنين قتلوا، أثبت لهم إيمان وأثبت لهم
قتالا،
أثبت لهم إيمان وأثبت لهم قتالا. ولذا الحكم الفقهي لا يؤخذ من النص، والحكم الفقهي يؤخذ من جميع ما ورد في الآيات الأحاديث المنصوص. فالعلماء يقولون الكفر قسمان: كفر مخرج من الملة، وكفر عملي، كفر عمل. فالكفر العمل لا يكون من الملة، فالذي يحكم غير ما أنزل الله لا يلزم أن يكون كافرا، فهذا كفر عملي، كفر لا يخرج من الملة. وإلا لو بقي الأمر هكذا على الإطلاق تضاربت النصوص، ومن لم يحكم بما أنزل الله، الوالد الذي يحكم أهل بيته بما أنزل الله، ابنته لا يسأل عن تبرجها، أو ولده لا يأمره بالصلاة، لا يعدل في أولاده، نقول عنه كفر كافر، هذا كله مجتمع كافر، هذا كله مجتمع كافر. فهذا الكفر ليس كفرا يخرج من الملة، ونحن مضطرون لتقسيم الكفر لهذا حتى نرفع التعارض بين النصوص الشرعية، ورفع التعارض بين النصوص الشرعية أمر واجب. وهذا كلام علمائنا جميعا، دعك من هذا العصر اذهب الذي قبله، دعك الذي قبله اذهب الذي قبله، دعك الذي قبله اذهب الذي قبله، تجد أمر مضمون. فحتى يجعل الشباب يعني يبعدون عن علماء السنة، ماذا يقولون؟ قد ارجع. ايش ارجع؟
لا يعرفون،
لا يفهم ايش ارجع، لا يفهم ايش ارجع. هذه العبارات لما قيل الشيخ العثيمين رحمه الله يقولون الألباني مرجع، قال من يقول الألباني مرجع؟ اما انه لا يعرف الألباني، واما انه لا يعرف المرجع، وصرف وبر رحمه الله. قال الذي يقول ان الألباني مرجع اما انه لا يعرف الارجاء، واما انه لا يعرف الألباني. فعلماءنا واجب علينا ان نحسن الظن بهم، والقول بانهم مرجئه قول بجهل، وانت لا تعرفهم ولم تسمع لهم ولم تقرا لهم، وتسيء الظن بهم، واساءه الظن كبيره من الكبائر. واساءه الظن، تحسين الظن سبب من تحسين الخاتمه، واساءه الظن بالخط كيف بالعلماء من اسباب سوء الخاتمه. نسال الله عز وجل الرحمه، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. فاخواني شملوا بالذي تقدرون عليه، وادعوا الله على بصيره، وتشتبه كلمتكم على كبرائكم، ودعوكم من التنابذ والتهاجر، واتقوا الله في الناس وفي عوام الناس، واشكروا الناس بالذي يقربهم من ربهم ويصلح حالهم، وتخلصوا من اهوائكم ومن اثبات وجودكم. كل منكم يريد ان يثبت نفسه وان يظهر على انه محق، اتقوا الله عز وجل، وغلبوا المصلحه العامه على هذه المصالح الدنيويه الملبسة لباس الدين، وإنما هي دنيا خالصة وشهوات خالصة. أسأل لكم التوفيق، وأسأل الله أن يسددنا وإياكم لما يكون ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
جزاكم الله خيرا.